الذي قد أجدت عليه أبناء الدرب، ومعظم الأسئلة إنما هي نابعة لعدم فهم من السائل، ما فهمه. فإذا سمع كلاما يظن أنه مناقض لكلام هو سمعه قبل ذلك يظن ذلك، وليس الأمر كما ظن، فهذا يعود إلى فهمه. فالشاهد أنه ما وصلني سؤال أجل عنه. وعلى سبيل المثال، رجل أو شخص أصدر يقول إنه في كتاب أسباب النزول السيوطي أن ابن جرير أخرج عن قتاده قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي حتى إذا كانوا بالحديبية صفهم المشركون، وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع من هذه ذلك ثم يرجع من العام المقبل. فلما كان العام المقبل أقبل وأصحابه حتى دخلوا مكة معتمرين في ذي القعدة، فأقام فيها 3 ليال، وكان المشركون قد سقيوا عليه حين ردوه، فأقصه الله منهم فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه، فأنزل الله الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمة قصة. ثم قال: والله أعلم بصحة الحديث. طيب، هذا لا يخالف شيئا مما قلناه من أنه لا يصح شيء بسبب نزول الآية الكريمة. وقد رجعنا إلى مرجع اشترط الصحة، وهو كتاب صحيح المسند من أسباب النزول شيخنا الشيخ مقبل، فما وجدنا نزول الآية في صحة. فكذب على السائل أنه يوفر على نفسه هذا بأن يقول بما أن الشيخ لم يذكره إلا ما صح، ولا داعي لذكر هذا كله. فالقصة التي نقلها هو حفظه الله فيها ما يدل على الضعف، بل هو ذكر العلة دون أن يشعر. فهو قال في أسباب نزول السيوطي، والسيوطي رحمه الله لم يشترط في كتابه هذا الصحة كما هو معلوم، بل كان رحمه الله حافظ ليل، لم يكن من المتخصصين يقينا، فكان ملما بعلوم كثيرة دون أن يحسن شيئا من هذه العلوم بإتقان. لذلك برغم أنه صنف في أصول الحديث، لكنه ما كان ينقي كتبه من الأبدي والموضوع. فكتابه الجامع الصغير، الصغير والكبير مملوء بالأحاديث الصحيحة والموضوع. ولذلك قام الشيخ العلامة محدث ديار الشام، بل محدث الدنيا في هذه الأيام، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، بتقسيم كتاب الجامع الصغير إلى قسمين: صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. فكان القسم الضعيف تقريبا في الحجم كالقسم الصحيح، نصف الكتاب أحاديث ضعيف، نصف الكتاب يعني نصفه صحيح ونصفه ضعيف، في مقابلة كل حديث صحيح حديث ضعيف أو موضوع. فمعناه 50% من الكتاب حديث صحيح. فالسيوطي ما كان محققا، وكان كما قال عنه بعض أهل العلم حافظ ليل، ما كان يمح. فكتابه هذا كسائر كتبه. ثم إنه ذكر العلة، لو أن الكاتب تمعن لعرف أن العلة في الورقة، أن ابن جرير أخرج عن قتادة قال: أقبل النبي، وقتادة تابعي ليس صحابيا. فهذا الحديث هو الذي يسميه علماء الحديث بالحديث المرسل، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومعروف أن التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي القصة فيها انقطاع بين قتادة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك فلا يعتمد على هذا، فالحديث ضعيف، والعلة مذكورة في كلام السيوطي نفسه، وما كان كما قلنا يتحرى الصحة، ولم يشترط في هذا الكتاب أن يكون سبب النزول، يعني جمع ما ورد من أسباب النزول صحت أو لم تصح. هذا هو بارك الله فيك، وسائر الأسئلة هي على هذا النحو. فلا حاجة بارك الله فيكم إلى النظر في كل سؤال وسؤال، ويكفيني هذا الجواب العام الآن، هذا فيما يتعلق بالأسئلة التي لها تعلق بموضوع الدرس، وأما الأسئلة التي لا تعلق لها بموضوع الدرس إلى يوم الجمعة يسألون إن شاء الله في وقت السؤال، سؤال خصص له من بعد صلاة الجمعة إلى الصلاة. أما أصحاب الأمور الضرورية التي لا يمكن تأجيلها إلى يوم الجمعة، فهؤلاء يأتون إلى المكتبة ويذكرون حاجتهم عند أخينا ثروت، وأخونا ثروت إن شاء الله يبلغها إلي، فإن كانت الحاجة ضرورية فإني أقوم بقضاء حاجة في هذا المطار، وإلا التأجيل إلى يوم الجمعة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحكمة والحلم والبصيرة والرفقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليس ضروريا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء الثلاثاء الثامن عشر من ربيع الثاني سنة 1400 من الهجرة، الموافق 11 من اغسطس سنة 98 من الميلاد. والان مع شرح الاية 96 بعد 100 من سورة البقرة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، يقول: ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج، فقال: وأتموا الحج والعمرة الآية. قال: يستدل بقوله وأتموا الحج والعمرة على أمور، أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله: خذوا عني مناسككم، الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة، الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلا، الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما، السادس وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى. هذا استفاده من قوله وأتموا الحج والعمرة لله، نعم لله، وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى. السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحاصر، فلهذا قال: فإن أحصرتم، أي منعتم، من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة هكذا أو عدو ونحو ذلك. هنا الضلالة يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى يعني ضلالة الطريق، يعني أنه ما استطاع أن يصل، تاه يعني تاه ضاعت الطرق وما استطاع الوصول إلى مكة وهو محرم، فهذا محصر، هذا محصر يدخل في حكم المحصر الذي ضل الطريق أو منعه عدو أو مرض، كل هذا يدخل في الآية الكريمة. فإن أحصرتم يرحمك الله، فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحاصر الذي هو المانع. فالحصر هنا بمعنى المانع، أحصرتم أي منعتم. فما استيسر من الهدي أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحق، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية، فإن لم يجد الهدي فليصم بدله 10 أيام كما في المتمتع ثم يحل. ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا من محظورات الإحرام، إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته، وهو موجود في بقية الشعر. وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فسوق الهدي مانع من التحلل. سوق الهدي من ساق الهدي من قبل الميقات هذا يحرم عليه أن يتحلل، فالآية دليل واضح على هذا. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، ومحله في يوم النحر، محله في يوم النحر، فلا يجوز لمن ساق الهدي أن يتحلل حتى ولو كان قد نوى العمرة، حتى ولو كان قد نوى العمرة فقط، أي نوى العمرة ثم نوى التحلل بعدها ونوى التمتع إلى الحج، فسوقه للهدي مانع من ذلك، وهذا هو السبب الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتحلل مع أصحابه لما أمرهم بالتحلل بعد الطواف والسعي، فإنه نهاهم عن البقاء على إحرامهم وأمرهم بالتحلل من الإحرام، وأمر أمرا جازما كل من لم يسق الهدي أن يتحلل من عمرته وأن يجعلها أن يتحلل من إحرامه وأن يجعلها عمرة برغم أنهم كانوا قد نووا الحج، إلا أنه أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة والتحلل لعدم توقيفهم الهدي، وبقي هو صلى الله عليه وسلم على إحرامه وتعلل بأنه ساق الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهنا الآية صريحة في أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، وليس عليه في ذلك من ضرر. فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قرح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك، ما يجزئ في أضحية أو ما يجزي في أضحية فهو مخير، والنسك أفضل، فالصدقة فالصيام. ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب، فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه أو يترفه. ثم قال تعالى فإذا أمنتم، أي بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي، فعليه ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزي في أضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج. ومثلها القران لحصول النسكين له، ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة التمتع، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة، وعلى جواز فعلها في أشهر الحج. فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام 3 أيام في الحج، أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها 3 أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت بالمنى. ولكن الأفضل منها أن يصوم 7 طيب، يقول بعضهم عندي في نسخة الرسالة بأن قدر على المبيت، هذا الصواب أنه البيت كما هو بين، ليس للمبيت هنا معنى، بأن قدر على البيت ليس على المبيت. نعم، أي استطاع بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، أما المبيت فليس له معنى هنا. ثم قال ودلت الآية طيب، ولكن نعم، ولكن الأفضل أن يصوم السابعة والثامنة والتاسع. وكلام المصنف الآن عن صيام ثلاثة أيام في ثلاثة أيام في الحج، فذكر أنها تبدأ من بداية العمرة وحتى آخر أيام التشريق، يجوز له أن يفعلها في أي وقت من هذه الأيام، من وقت بداية الإحرام بالعمرة وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر التي هي أيام التشريق، أيام رمي الجمار والمبيت بمنى. ولكن الأفضل منها أن يصوم السابعة والثامنة والتاسع. الإيش؟ وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من أعمال الحج فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله. وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من أعمال الحج فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله. فهنا الشيخ فسر الرجوع بالفراغ من الحج، فسر الرجوع بالفراغ من الحج، بقي في مكة أو سافر إلى أهله، بل حتى لو قامها في الطريق فإن إذا رجعتم لا تعني عند الشيخ عند الوصول إلى بلدكم، وإنما إذا فرغتم من الحج وحان وقت الرجوع، سواء بقيتم في مكة بعض الأيام أو سافرتم في الطريق أو وصلتم إلى بلدكم. فيرى الشيخ أن الرجوع بمعنى الفراغ من النسك، فبمجرد الفراغ يكون الإنسان قد عزم على الرجوع وإن لم يرجع بالفعل. فهنا الشيخ يفسر إذا رجعتم بمعنى إذا فرغتم من أعمال الحج، أي على كلامه يجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بأن كان عند مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عند عرفات، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد. وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. واتقوا الله أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتوقي، فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب. ومن لم يخف العقاب ولم يرج الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات. طيب، هذا تفسير الشيخ للآيات من الآية 96، بل هذه كلها آية واحدة. نعم، كل هذا تفسيره للآية 96 بعد 100، هذا كله تفسير للآية 96 بعد 100، فهي آية طويلة. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فأفادنا الشيخ بعدة فوائد. أولا تكلم على الآية الكريمة، على أول الآية وأتموا الحج والعمرة لله، وذكر أن أهل العلم يستدلون بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة على أمور. فأول هذه الأمور وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما. وقد استدل بهذا النص جماعة من العلماء على وجوب الحج والعمرة في العمر ولو مرة إلا على غير القادر أو على غير المستطيع. ومعروف أن الحج إنما يجب في العمر مرة لمن استطاع إليه سبيلا. القادر هو الذي يجب عليه ذلك، والوجوب في العمر مرة. فقال استدل بالآية الكريمة على أن الحج والعمرة واجبان ومفروضان، وقوله وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما قول يختلف عن قوله الآتي إن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. فالقول بوجوب الحج والعمرة شيء، والقول بوجوب العمرة وحدها هذا قول آخر، أي ليس هو بلازم للقول الأول. القول الأول وجوب الحج والعمرة، وجوب الحج والعمرة أي معا. وهذا القول لعله أوضح ما يستدل بالآية عليه، لأن الله جمع بين الحج والعمرة فقال وأتموا الحج والعمرة لله، فلم يفرد العمرة وحدها. الاستدلال بهذا النص على وجوب العمرة وحدها فيه نظر، الاستدلال بهذا النص على وجوب العمرة وحدها فيه نظر، لأن النص جمع بينهما، فالحج والعمرة واجبان معا. وهذا دليل مؤكد لما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المفصل الذي يقول فيه دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فرضا كان الحج أو نفلا، فلا حج إلا بعمرة، لا حج إلا بعمرة، سواء أدخلت مناسك العمرة في مناسك الحج أو فصل بين مناسك العمرة ومناسك الحج. ولهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم إلا من وحد فإنه يجب عليه أن يعتمر مع حجه. كل من وصل مكة قاصدا الحج حتى ولو كان قد نوى حجا مفردا فإنه يجب عليه بالوصول إلى مكة أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا كان قد ساق الهدي صار قارنا ولا بد، لأنه لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. وإن كان لم يسق الهدي فإنه وجب عليه التحلل من إحرامه بمجرد سعيه بين الصفا والمروة، لأن الحديث هنا ليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم، بل هو عام دخلت العمرة في الحج يوم القيامة. قالوا ألعامنا هذا بل لأبد أم لأبد أبد؟ قال بل لأبد أبد. فهذا دليل على أن العمرة دخلت في الحج. وعليه فالقول الذي ذكره الشيخ أولا هو أقوى ما يستدل بالآية عليه وأتموا الحج والعمرة لله، أن عمرة الحج واجبة، أن عمرة الحج واجبة سواء دخلت العمرة في مناسك الحج وهذا هو القران، أو صارت وحدها وهذا هو التمتع. وأما الإفراد حتى من نوى الحج مفردا ثم أتى مكة وطاف وسعى ولم يسق الهدي وجب عليه أن يجعلها عمرة، وجب عليه أن يجعلها عمرة وأن يتحلل بعد السعي من السعي بين الصفا والمروة. وبهذا يتضح معنى كلام أهل العلم من أن النسك يجوز الإحرام به على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون قارنا بين حجك وعمرتك، وهذا إذا سقت. والوجه الثاني متمتعا أي تهل بالعمرة وحدها ثم تحل من عمرتك ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو يوم التروية. والوجه الثالث الإفراد، أن تحرم بعمرة، أن تحرم بحج مفرد. فهذه ثلاثة أوجه للإحرام للدخول في النسك. وبرغم هذا التفصيل فإننا نقول لمن وصل مكة كل من لم يسق الهدي يجب عليه أن يحول نسكه إلى عمرة وأن يتحلل من عمرته كما فعل الصحابة تماما. فمنهم من أهل بحج مفرد، من أهل بحج وعمرة معا، ولما وصلوا إلى مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة وتحلل من إحرامه بعد سعيه بين الصفا والمروة. الثاني وجوب إتمامهما. هنا وجوب الأصل شيء ووجوب الإتمام شيء آخر. فوجوب الإتمام ووجوب الإتيان بالأركان والواجبات على وجهها، وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. إذن كل قول أو فعل دل على الوجوب، وجوب شيء في العمرة أو في الحج، فالآية دليل على وجوب الإتيان به أيضا. وأتموا الحج، فلا يكون شيء تماما إلا إذا أتي بماذا؟ بأركانه وواجباته. فلو تركت شيئا من الواجبات والأركان لم يكن تاما. نعم. الأمر الثالث قال أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. استدل جماعة من أهل العلم من هذه الآية على وجوب العمرة، وقلنا هذا الاستدلال فيه نظر. نعم. لأن الآية لم يقل الله فيها وأتم العمرة لله، ما قال الله فيها، إنما قال وأتم الحج والعمرة، فجعل العمرة تابعة للحج ولم يذكرها مفردة، وأتم الحج والعمرة لله. فالاستدلال بهذا النص القرآني على وجوب العمرة المفردة فيه نظر، والله تعالى أعلم. الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كان نفلا. من دخل في النسك وجب عليه إتمامه حتى ولو كان متنفلا، حتى ولو كان. إذن الآية دليل على وجوب الإتمام على من دخل في النسك. فالعمرة والحج إذا كان نفلا فلا يجب الدخول فيهما أصلا، لكن من دخل في النسك وجب عليه الإتمام بنص الآية وأتموا الحج والعمرة لله. فمن دخل في نسك حج أو عمرة فرضا كان أو نفلا وجب عليه الإتمام، ولا يجوز له الخروج من هذا النسك إلا بعد إتمامه، ولم يستثني الله إلا من؟ إلا المحصر. نعم. فالمحصر له عذره. ولذلك من الأمور التي ننساها كثيرا عند الإحرام بالحج والعمرة أننا نستثني، فنقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، ثم نستثني ونقول اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث يعني إذا أحصرت لمرض أو غيره أو منعت من الدخول أو ضللت الطريق أو حال حائل بيني وبين دخول بيت من لصوص أو غيره فإن محلي حيث حبستني فلا فدية علي. معنى الكلام أنه لا يجب علي فدية، بل أحل في المكان الذي أحصرت فيه ولا يلزمني شيء. نعم. طيب. قال إذن يجب إتمامهما بالشروع فيهما. الخامس يستفاد من النص الأمر بالإتقان والإحسان، فالشيء لا يكون تاما إلا إذا أدي على الوجه الأكمل. نعم. الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. إذن هو في الفائدة الثانية قال وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما، هنا زاد بما يحسنهما، أي دخل فيه أيضا المستحبات. هذا قدر زائد على ما يلزم على الأركان والواجبات، الإتيان بما لا يحسن الشيء إلا به. قال: الأمر بإتقانهما وإحسانهما. السادس: فيه الأمر بإخلاصهما لله عز وجل، وهذا شرط في صحة كل العبادات، أن يكون العمل خالصا لوجه الله. وإنما يؤتى به في كل عمل عمل تأكيدا وتنبيها: وأتم الحج والعمرة لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، وهكذا. وإلا فهذا شرط في صحة كل عبادة، لا تصح العبادة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله. السابع: أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحق. لا يستثنى متى يحل لك الخروج من النسك بعد الدخول فيه؟ إذا كنت محصرا، المحصر الممنوع من الوصول. طيب، ثم ذكر الأحكام: فإن أحصرتم، إن أحصرتم ولم تكونوا قد استثنيتم. أما المحصر الذي لم يستثني، إذا أحصرتم ولم تكونوا قد استثنيتم، الذي استثنى فإنه يحل من النسك دون أن يلزمه شيء. أما الذي لم يستثني ولم يقل اللهم محلي حيث حبستني، فإنه يلزمه أن يتحلل بماذا؟ بهدي. ولذلك الصحابة في عام الحديبية ذبحوا هداياهم وهم لم يصلوا بعد إلى البيت، ذبحوها ليست كهدايا نسك وإنما كهدايا تحلل نتيجة للإحصار. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي، وهو سبع بقرة أو بدنة. يجوز لكل سبعة أن يشتركوا في بقرة أو بدنة. ما هي البدنة؟ أي من الإبل. البدنة تكون من الإبل أي من الجمال، سواء أكان ذكرا أو أنثى، جملا أو ناقة، كبيرا أو صغيرا. كل سبعة يصح أن يشتركوا في جمل أو ناقة، وكل سبعة يصح أن يشتركوا في بقرة، وإلا فكل واحد يذبح عن نفسه شاة من الغنم، فالشاة من الغنم تجزئ عن واحد، وسبع البقرة وسبع البدنة يجزئ عن واحد. وطبعا ليس معناه أنك تذبح سبع بدنة سبع بقرة، وإنما أن يشترك سبعة في بقرة أو سبعة في بدنة. طيب، ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ففيه نهي عن الحلق حتى يبلغ الهدي محلة، واستدل به الشيخ على أن الأفضل أن يكون الحلق بعد الذبح. ولذلك في يوم النحر الأفضل أنك تأتي بالأركان الأربعة التي تفعل في يوم النحر في يوم العاشر ذي الحجة على نفس الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنك ترمي جمرة العقبة أولا، ثم تذبح الهدي ثانيا، ثم تحلق رأسك ثالثا، ثم تطوف بالبيت أخيرا. هذا الترتيب هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: رمى ثم ذبح ثم حلق ثم طاف بالبيت. ولكن من قدم وأخر فإنه لا حرج عليه، ما قدم أحد ولا أخر في هذا اليوم إلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فالتقديم والتأخير جائز إن شاء الله تعالى، ولكن ننبه على أنه إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء. إذن ما يحل الحل الأصغر إلا بعد رمي جمرة العقبة، وما يحل الحل الأكبر إلا بعد الطواف بالبيت، طواف الإفاضة. طيب، ثم بين الشيخ أن حلق الرأس من محظورات الإحرام، وألحق الشيخ به شعر البدن، فلا يجوز على فهم الشيخ وكلامه نتف الإبط ولا حلق العانة، ولعل فهمه هو الأوجه والأرجح في هذه المسألة. فإنهم قاسوا شعر البدن على شعر الرأس بجامع العلة الواحدة، وهي أن الله عز وجل يحب أن يأتيه عباده شعثا غبرا في صورة المتذلل الفقير إلى ربه الذي ترك ملاذ الدنيا ونعيمها ومتاعها، ترك الترفه، ترك التنعم، وأقبل على ربه. لا يعني أنه يتعمد ذلك، ولكن بما أنه لا يحلق رأسه ولا يأخذ من بدنه شيئا، فإن هذا بطبيعة الحال يكون حاله دون تكلف. ليس معناه أنه يغبر وجهه في التراب أو أنه يتعمد أن يقدر نفسه، لا، وإنما ما قال الله عز وجل جاءوا أنجاسا أو جاءوا متسخين، إنما قال شعثا غبرة. شعثا أي شعورهم قد نشرها الهواء فهي مكشوفة، والهواء يطيرها ويبعثرها يمينا وشمالا، فشعورهم غير منظمة، ولحاهم كذلك من الشمس والهواء وغير ذلك، وكذلك غبرة من الغبار والتراب الذي يتعرضون له في الطريق. فبطبيعة الحال يكون هذا حالهم، فهذه هيئة المتذلل الضعيف المحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم ذكر الشيخ أن أيضا يدخل في هذا تقليم الأظفار، فكل هذا عده الشيخ من محظورات الإحرام بجامع العلة المشتركة كما قلنا، وهي ترك الترفه. فذكر من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره، الحلق النفس حرام. واحد يقول إذن لو أن الرجل مشط رأسه فخرجت شعره يلزمه هدي؟ لا، هذا ليس بصحيح. وإذا اغتسل لا يحك رأسه، ليس بصحيح. يجوز للمحرم أن يغتسل، ويجوز له أن يحك رأسه، ويجوز له أن يمشط رأسه وأن يمشط لحيته، ومعروف أن التمشيط يترتب عليه خروج شيء من الشعر بدون أن يقصد الإنسان ذلك، فهذا لا شيء فيه ولا يعتبر من محظورات الإحرام، لا الحك ولا التمشيط، ليس هذا من محظورات الإحرام. فبعض الناس يمنعون الإنسان أن يحك رأسه في الحج، أو أن يحك لحيته، أو أن يغتسل، يقولون من لوازم الغسل أن يتساقط شيء من الشعر، هذا كله تكلف. وكما سبق في القاعدة الكلية، كل ما كان فيه عسر وعنة فلا يمكن أن يكون من السنة، ولا يمكن أن يكون من الدين أبدا، وهذا يؤكده النقل الصحيح. فصريح المعقول يؤكده صحيح المنقول، وصحيح المنقول يؤكده صريح المعقول، وديننا كله يسر بفضل الله تعالى. طيب، ثم قال الشيخ وهذا المنع من محظورات الإحرام يستمر حله، وهذا في يوم النحر، معنى حتى يبلغ الهدي محله، يعني في يوم النحر. واستدل بالآية على أن الأفضل أن يكون الحلق بعد النحر، نعم، بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا يكون قد بلغ محله إلا إذا ذبح، نعم، فبعد الذبح تحلق رأسك، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم ذكر الشيخ أنه استدل بالآية الكريمة على أن المتمتع إذا ساق الهدي حرم عليه التحلل من عمرته قبل يوم النحر. ثم رتب الشيخ على هذا مسألة أخرى، وهي أنه يلزمه أنه بمجرد